إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما تطرق إليه المصنف رحمه الله تعالى من أحكام مهمة تتعلق بمسألة الرجال والنساء وما يرى وما لا يرى وما يجوز وما لا يجوز من النظر وحدود ما يجوز حتى فيما يتعلق بين المحارم ونحو ذلك، كل هذا فيه نصوص شرعية واضحة وفيها رد على تلك الحملة الشرسة التي يبثها أعداء الإسلام بين المسلمين ويدعو إليها بعض الموتورين من مرضى القلوب من مسألة الاختلاط بين الجنسين، وكأنهم لا يفقهون من هذه الأحكام شيئا. ومن أجهل وجوه استدلالهم استدلالهم بمسألة الطواف والسعي ورمي الجمرات والركوب في السيارة والطائرة ونحو ذلك، وهذا استدلال يدل على عمق جهل صاحبه ويدل على ما مدى ما بلغه من الجهل المركب. ذلك أن تلك الحالات حالات محددة واضطرارية وتدعو إليها الحاجة وليس فيها خلوة وليس فيها اختلاط مقصود بين الجنسين على الدوام بحيث يصف الجنسان مع بعضهما البعض في القاعات الدراسية ونحو ذلك، وليس فيها كما يقول الأخير منهم ليس فيها جواز المصافحة الذي هو عنوان المسافحة، وليس فيها تقييد بأن الخلوة لا تكون محرمة إلا إذا وجدت تهمة، ومعنى ذلك أنه إذا لم توجد تهمة جازت الخلوة كما يدعي هؤلاء الأدعياء، وليس فيها أي دلالة. نحن لا نمنع الناس أن يمشوا في الشارع الرجل والمرأة أو أن يختلطوا في مسألة أو أن يحصل هناك يعني ركوب للسيارة أو الطائرة، لم يقل أحد بهذا، لكن المقصود أن يختلط الجنسان بطريقة فيها تبادل أحاديث وفيها نقاش وفيها عراك وفيها وفيها من المفاسد، هذه لم يقل بها أحد قبل هؤلاء الموتورين وقبل هؤلاء المرضى، وما علمنا أحد من السلف قاس الاختلاط المتعمد على مسألة الطواف ومسألة السعي ومسألة رمي الجمرات أو ركوب السيارات أو الطائرة أو دخول السوق إذا لم تكن هناك فتنة وإذا لم تكن هناك خلوات، ما حد قال بهذا، وإنما هو قياس فاسد لم يسبقوا إليه. وقياس بغير علة القياس الموجودة المعروفة، وإنما هو تكلف وتعسف، وهو بمثابة من يقيس جواز الأكل من أي محرم ولو لم تكن هناك ضرورة تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أو تحت أو بناء على قول الله عز وجل لما اضطررتم إليه، وهذه لها قيود محددة. ليس معنى ذلك أن يستغلها المرء فيقدم على المحرم بمجرد شهوة نفسه ورغبته. فقياسهم الاختلاط، جواز الاختلاط على هذه المسائل، هو من مثل يعني بمثابة هذا القياس. يعني لو أن الإنسان وجد ميتة واشتهى أن يأكل منها وهو ليس مضطرا، هل يجوز له ذلك؟ ها؟
بالإجماع لا يجوز.
بالإجماع لا يجوز. فكذلك هذه المسألة ما حد قال بها أبدا. هذه أمور يعني تعم بها البلوى، وكركوب السيارات وركوب الدواب وركوب الطائرات وركوب القطارات، نعم لا يجوز فيها أن يلتصق الرجل بالمرأة، أو أن تتكشف عنده أو نحو ذلك، أو أن تتكسر بالكلام، حتى لو كانت في السيارة ولا في الطائرة ولا حتى في الطواف والسعي والصلاة ونحو ذلك. إذا فعلت ذلك فهي آثمة، ويحرم عليها حينئذ الدخول بهذا الوضع شبه العاري، يحرم عليها ذلك. فهذه المسألة يجب أن يعني نتنبه، لأن هناك حملة من قبل بعض الصحف المريضة ومن يكتبون فيها من المرضى، فينبغي المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، وأن يحذر من يعني، وكما قال أحد مشايخنا، يعني المصيبة أن ينسب مثل هذه الفتاوى إلى أناس ينتمون إلى مؤسسات دينية أو يعني إلى مراجع دينية، هذا دليل جهلهم من يفتي بهذه الأشياء وهذا القياس الذي لم يسبقوا إليه ولم يقل به أحد على مر التاريخ من العلماء السالفين والخالفين، لم يقل به أحد منهم، وإنما هو قياس جديد اخترعوه من عند أنفسهم، وهو حجة عليهم لا لهم. وددت أن ننبه على هذه المسألة، لأن في هذه الأيام ندرس هذه القضايا التي كلها شرعت لماذا؟ لحفظ الدين والعرض، أليس كذلك؟ يعني هذه المسألة التي ندرسها من المصنف رحمه، مع المصنف رحمه الله تعالى، من تحديد المحرمية والمحارم وما يجوز أن يرى وما لا يجوز أن يرى وما إلى ذلك، هذه مسائل يجب أن تفهم فهما جيدا وفق فهم السلف، لا وفق فهم المرضى، لا وفق فهم مرضى القلوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ويكره إن لم يسر قطع بواسر وبط الأذى حل كقطع مجود لآكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي.
يعني المصنف رحمه الله تعالى يعني يذكر أن بعض العلماء يكره قطع ماذا؟ البواسير، إن لم يكن في بقائها ماذا؟ ضرر. ومثله، والحق جواز ذلك بدون كراهة، هذا هو الذي يعني يظهر أنه، والبواسير فيها ضرر قطعا محقق. والعلة في ذكر الكراهة عند بعض العلماء هي ماذا؟ خشية الاطلاع على ماذا؟ على العورات. ولكن في الواقع أن قول هذا فيه محل نظر، فالبواسير ضرر محض قطعا، فيجوز قطعها ولو بالاطلاع على العورات من الطبيب الماهر أو الطبيبة الماهرة بالنسبة لمن؟ للنساء. وكما قعدنا القاعدة لا يجوز للمرأة أن تلجأ إلى الطبيب مع وجود من؟ مع وجود الطبيبة الماهرة في مثل هذا، في مثل الباسور أو الناسور أو الآكلة أو نحو ذلك. الآكلة نوع يصيب في الجلد ويتآكل معها ماذا؟ الجسم، وقد يتساقط والعياذ بالله، فيعني هي قد تبدأ جرحا صغيرا وقد تشبه الغرغرين في نهاية المطاف. الشاهد أنه لا بد أن هذه الأشياء، أرى أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، وأن قطعها لا بأس به حتى ولو اطلع على العورات من قبل الطبيب المختص، ولا يتجاوز المكان الذي يوجد فيه هذا الإيش؟ هذا المرض، لا يتجاوزه بالنظر حتى إلى بقية الأعضاء العادية التي ليست بعورة، حتى بقية الأعضاء بالنسبة للنساء، لأن المرأة كلها عورة في أصح أقوال أهل العلم بالنسبة لغير المحارم. الشاهد أن مسألة قطع البواسير أو إزالة الناسور أو إزالة الآكلة أو إزالة الدمامل أو نحو ذلك مما قد يصيب الجسم، وغالبا هذه تخرج في أماكن حساسة، غالبا يكون تخرج في حوالي العورة أو حتى في داخل العورة المغلظة، فقطع مثل هذه أرى أنه لا بأس به ولو بالاطلاع على العورات من قبل الطبيب المختص دون أن يتوسع في النظر إلى ما وراء ذلك.
الله عليكم. الفرق بين الباسور والبواسير والناسور؟
الباسور هو عبارة عن لحمة زائدة تخرج أو تأتي في غالبا في الدبر أو حول فتحة الشرج، والناسور فتحة يعني عبارة عن شرخ يكون في الجلد وغالب في الجسم، وغالبا أيضا يكون حول العورة. نعم. صلى الله عليه، يحفظنا وإياكم من كل مكروه. الخلاصة نخرج من هذا بأن الصحيح وماذا هو جواز القطع بدون كراهة، هذا هو الصحيح.
الآكلة تسريب عضو أبنه،
يعني لو أن الآكلة خشي عليها أن تسري إلى بقية الأعضاء جاز إزالتها ولو بقطع العضو أبنه، أي اقطع العضو الذي أصيب بتلك الآكلة. ولذلك الأطباء يحرصون على قطع الحد الذي وصلت إليه الآكلة أو حتى ولو بأخذ جزء احتياطي من العضو، فإن اضطر الأمر، إن احتاج الأمر إلى قطع العضو كاملا فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، ولا حرج في ذلك، لأنه لو ترك يسري لسرى إلى بقية الجسم، ومثله السرطان ومثله بعض الأورام ونحو ذلك، كلها تدخل في هذا الباب. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يذكر بالمسألة المعاصرة، جواز التبرع بالأعضاء عند الموت التماضي وما أشبه.
نعم. هذه المسألة جواز التبرع بالأعضاء عندما يسمى بالموت الدماغي. تبرع المسلم بالعضو وهو حي الذي لديه منه عضو يعوضه عن هذا المتبرع به لا أرى بذلك بأسا، وقد أفتى بهذا أكثر علمائنا حفظهم الله، وتحفظ البعض الآخر، كزرع الكلى كان يتبرع لأبيه أو أخيه أو لقريبه بكليته أو قطعة من كبده أو نحو ذلك مما يحتاج إليه مما يكون لديه فيه عضو يعوض، فهذا ذكر علماء هنا أنه لا بأس به وأجازوه في الجملة، يعني أجازه أكثرهم ولم يجمعوا عليه. أما وكذلك أجازوا أخذ عضو من غير المسلم إذا كان ميتا. أما المسلم فلا يجوز أن يؤخذ من أعضائه شيء في حال مماته إلا حال إذنه قبل موته. نأتي إلى ما يسمى الآن بالموت الدماغي. هذا الموضوع اختلف فيه حتى الأطباء، فهناك من ادعي أنه قد مات دماغيا ثم تعود إليه الحياة باعتراف الأطباء، ولذلك بعضهم الآن يكذب نظرية مسألة الموت الإيش؟ الدماغي. فكثير من حصل له هذا الإغماء المسمى بالموت الدماغي أشهر ثم تعود إليه الحياة، لذلك لا أرى أن يؤخذ منه شيء طالما كان فيه رمق ماذا؟ حياة. فهذا هو الصحيح، لأن المسلم يتأذى بهذا، وهذا شيء يضره طالما فيه بصيص حياة أو قليل من الحياة، لا أرى أن يعني يؤخذ بهذه أو بهذا القول الذي يقول يجوز أن يؤخذ منه إذا مات دماغ. أما إذا مات وتيقن موته، فإن كان قد أذن في حياته بذلك فلا بأس، وإذا كان لم يأذن لا يجوز التعدي عليه، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. ويستثني كثير من أهل العلم جواز الانتفاع ببعض أعضاء من غير المسلمين. نعم.
قال: وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، وعنه على الإطلاق غير مقيد.
يعني الكي هل يكره أو لا يكره، أو يكره عند عدم الضرورة القصوى ولا يكره في حال الضرورة القصوى، فلا يستعجل فيه إلا عندما يتعذر علاج غيره. هذه الأقوال الموجودة فيه. سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الكي، وكان وقال في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يكتوون ولا يطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فأخذ بعض أهل العلم كراهة الكي إلا إذا توقف البرء عليه يقينا، فعندها قد يتعين الكي فضلا عن أن يقال إنه يكره. ومن أهل العلم من يرى أنه تعتريه الأحكام التكليفية الإيش؟ الخمسة، والذي يظهر أنه لا بأس به إن شاء الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كوى أسعد بن زرارة حتى توقف يعني الدم منه، ورخص في الكي وأجازه وأباحه. فيظهر أنه بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل. كية النار معروفة، شرطة المحجم معروفة، الحجامة بسم الله، وشربة العسل أيضا معروفة، وهو العسل المعروف عسل النحل بسم الله. فهذا الذي يظهر من أقوال أهل العلم في مسألة الكي والصحيح الجواز إن شاء الله.
جواز قبل الأذان؟
قبل الأذان إذا يعني الشخص كان يكتوي مجرد احتياطي، هذا لا ينبغي، هذا عبث. أما بعد وجود الأذى وبعد وجود المرض وبعد وجود ما يدعو إليه ولو بدون ضرورة، يعني ولو كانت لحاجة قائمة حتى لو لم تصل إلى الضرورة القصوى فلا بأس بذلك.
قال: وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها وعنه على الإطلاق غير مقيد. كذاك الرقى
عن وعي عن أحمد يعني رحمه الله.
كذاك الرقى إلا بآي وما روي، فتعليق ذا حل ككتب لولدي.
نعم أعد كذلك.
وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها.
نعم.
كذاك الرقى إلا بآي وما روي، فتعليق ذا حل ككتب لولدي.
بعده متعلق بها؟
لا.
طيب. تكلم في هذين البيتين على مسألتين هامتين. المسألة الأولى الرقى، وقد جاء في الرقى عدة أحاديث تجيزها من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أشفى وأنفع بإذن الله من الرقية من العين والحمى. والعين هي مرض ينتج عن عدم ذكر الله عز وجل أو عدم التبريك، إذا رأيت شيئا فأعجبك فقد ينتج من ذلك نظرة شريرة فتصيب وتقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. فقال أهل العلم: إنها قد تورد الرجل أو تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدرة. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين. لكن هناك مبالغات في هذه الأزمان، حتى إن البعض خصوصا النساء كل مرض يعتبرونه ماذا؟ عين، وهذا خطأ، لا تجوز المبالغة في ذلك. والحمى هي سم العقرب، والمقصود بلا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية أشفى وأنفع بإذن الله من رقية العين والحمى، يعني تنفع بإذن الله أكثر من غيرها، يعني في رقية العين والحمى تنفع بإذن الله تعالى أكثر من غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لدغته العقرب قال: قاتل الله العقرب لا تترك حتى الأنبياء، ووضع يده في ماء وملح وقرأ عليها، ولما سحر رقاه جبريل عليه السلام ورخص في الرقية وأذن بها. كل هذه أدلة الجواز. لكن هناك حديث عام يمنع من الرقى والتمائم، والتمائم سيأتي الكلام عليها، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أما الرقى ففيها تفصيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا الرقى الشركية المحرمة، كالاستعانة بغير الله في الرقى، مثل ما يفعل بعض الدجالين من الرقية ببعض الأسماء الشيطانية أو بعض الأسماء المجهولة. ومن هنا اشترط العلماء للرقية ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بالقرآن الكريم أو السنة النبوية والأدعية المأثورة، تكون القرآن الكريم والسنة النبوية والأدعية المأثورة. والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، وهذا الشرط يبدو أنه يخص من يحسن اللغة العربية، أما من لم يحسنها ولا يعرف الآيات فله أن يدعو لمن يرقيه ولو بغير اللغة العربية، وهذا بالنسبة للسنة والأدعية النبوية. أما القرآن فلا يقرأ بغير العربية. والشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، وإنما الرقية سبب من الأسباب التي يجوز لك أن تفعلها، أن تكون أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما الشفاء من الله سبحانه وتعالى، إنما هي سبب من الأسباب المشروعة للتداوي، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأقرها ورخص فيها. هذا بالنسبة للرقى، وهذا هو مخرج حديث النهي عن عبد بن مسعود، فالمقصود به النهي، فالمقصود بهذا النهي الرقية الشركية أو المحرمة أو التعاويذ الشركية. ولهذا الحديث قصة، ذلك أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود كان فيها مرض في عينها، فكانت تختلف إلى يهودي فإذا رقاها سكنت، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، وإنما يكفيك أن تقولي: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ثم تلا الحديث: لا رقية، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا رقية إلا من عين أو حمى. وفي رواية أنه قال لها: إنما ذلك الشيطان ينخسها، يعني ينخس ماذا؟ عينها، حتى إذا رقى لها ذلكم اليهودي سكنت، يعني مقصود الشيطان أن تذهب إلى ذلكم اليهودي. والرقى هي نفث بريق لطيفة دون عقود ودون اتخاذ أي طريق آخر غير طريق الرقية المشروع، وهي القراءة على المريض المباشرة على موضع الإيش؟ الأذى، الألم أو الأذى، يقرأ وينفث عليه. ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن بعض القراء يطلبون من النساء كشف الوجه، وهذا غير صحيح غير مباح، بل عليك أن ترقيها وهي متسترة، فلا تمسها ولا تنظر إلى وجهها. وكذلك ننبه على مسألة التمائم، قد نؤجلها لأن الحديث فيها يطول، ننبه على مسألة تتعلق بالرقية، وهو اتخاذها مهنة للكسب، والذي أعتقده أن ذلك محرم، وأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فإن فتح عيادات للرقى خلاف السنة، بل هو من البدع التي أحدثها الناس. نعم، كونك ترقي أخاك لوجه الله لا حرج في ذلك، ولو أهدى إليك وأردت أن تطيب خاطره بأخذ الهدية دون مبالغة فلا بأس بذلك. أما اتخاذ ذلك مهنة وتفتح بشكل عيادات ومستشفيات ومهنة يتكسب من ورائها فإن لذلك محاذير كثيرة. من تلك المحاذير أنها لم تفعل في عهد السلف، فإن احتج محتج بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما استضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد ذلكم القوم فأخذوا يلتمسون راقيا، فقال أبو سعيد والصحابة الذين معه: نعم نحن نرقيه. قبل قال: إني والله لراق، لكنكم لم تضيفونا فلن نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فرقاه بالفاتحة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: اضربوا لي معكم بإيش؟ بسهم. هذا الحديث صحيح، لكن استدلالهم به غير صحيح لعدة أمور. الأمر الأول أن لأخذهم الجعل سبب، أن لأخذهم الجعل سببا، وهو ماذا؟ أن هؤلاء بخلاء فعوقبوا بنقيض قصدهم. وثانيا أنهم لم يتخذوا ذلك مهنة بعد ذلك. وثالثا أنه لم يستدل أحد من الصحابة بذلك على فتح العيادات للرقية، ولو كان ذلك مشروعا لسبقونا إليه، وهم أحرص الناس على نفع الناس وعلى تطبيق السنة. نعم ترقي أخاك لا سيما إن طلب منك، أو حتى لو لم يطلب منك إن رأيت أنه بحاجة إلى هذا فرقه، من استطاع أن ينفع خوفا ينفعه. لكن اتخاذها مهن هذا أمر خطير. من المحاذير أيضا أن ذلك قد يفقد الراقي الإخلاص في دعائه أو في رقيته، فتجده يشارط مشارطة، بل يضع صندوقا أو قد يضع موظفا لجباية ماذا؟ الأموال إلى تلك العيادة، وهذا لم يعهد عن الصحابة ولا التابعين ولا التابعين لهم بإحسان. ومن المحاذير أيضا التي ترتب على اتخاذ الرقية مهنة أنه قد استغل ذلك كثير من المشعوذين والدجالين، وأكلت أموال الناس بالباطل، فصاروا يفتحون عيادات للرقية بدعوى أنها رقية شرعية، بينما يملؤونها بالدجل والخرافات، وربما تستروا بالقرآن. وضحكوا على الناس، ويحصل من جراء ذلك مفاسد لا تعد ولا تحصى. من المفاسد أيضا والمحاذير التي تترتب على اتخاذ الرقية مهنة أنه قد أصبح الأمر أمرا مبتذلا، حتى استغله بعض النساء، وتوسع بعض الرقاة من أجل جلب المال، حتى إنه يرقي الناس رقية إيش؟ جماعية، فيمر عليهم وينفث نفثة واحدة هكذا يدور عليهم كأنهم قطيع غنم، أبد كأنهم قطيع غنم تماما. وهذا في الحقيقة يعني ما عهد عن السلف أبدا،
بل ابتكره الدجالون وأكلت أموال الناس بالباطل. أيضا من المحاذير أنه استغله البعض لبيع المياه المرقي فيها أو المنفوث فيها، حتى لقد ذكر عن أحدهم أنه يزعم أنه يرقي في خزان ويعبئ لهم جوالين، يعني يجيب له وايت ولا وايتين ثلاثة ويعبئ، والجالون بسبعين ريالا. تصوروا كم في الخزان هذا من جالون، وكم يدر عليه من الأموال الباطلة التي يأخذها بغير حق. واتخذ بعضهم طرقا أخرى وهي المتاجرة بالزيت، زيت الزيتون، حتى غلوا على الناس الآن، ها؟ يعني أصبح فتنة، يجيب له مليون عبوة زيت ويبيعها بثمن مضاعف بدعوى أنها مقروء فيها. كل هذه المحاذير تحرم اتخاذ الرقية ماذا؟ مهنة، كما درج عليه البعض، وقد صرح كثير من مشايخنا بذلك، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. وعلى كل حال الأمر واضح، لا يحتاج إلى فتوى، الطريقة التي تفعل الآن ليست شرعية، بل إنني وجدت في بعض المحلات التجارية علب، هذه رقية فلان وهذه رقية فلان، ورقية فلان تباع بأكثر من رقيتي، من ثمن رقيتي فلان. وهذا والله وتالله وبالله ليس شرعيا. فإن قال قائل أليس هذا أولى من أن يذهبوا إلى المشعوذين؟ أنا ما منعت الرقية يا أخي الكريم، يرقي المسلم أخاه، لكن أقول إن هذا هو الذي جرأ من المشعوذين أنفسهم، جرأهم على التلاعب وعلى أكل أموال الناس بالباطل. وهؤلاء الرقاة أخشى أن يتحول أمرهم إلى شعوذة وإلى دجل وإلى سفه وإلى أكل لأموال الناس بالباطل، فلا بد من مراعاة هذه القيود في الرقاة. وأما مسألة التمائم فنتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله، والخلاصة أنها جميعا محرمة، لكن هناك تفاصيل معينة سوف نفصلها إن شاء الله تعالى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم بلا استثناء، فجميع التمائم محرمة، حتى الرؤى الكتابة وشرب الكتابة وما إلى ذلك مما أشار إليه المصنف، ومحرم، وسوف نفصله في درس قادم إن شاء الله تعالى، سوف نفصله يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم الدنيا
وإليكم
لنا ولكم السامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا يقول السائل الكريم: نحن قبيلة اتفقنا على إنشاء صندوق تعاوني لفرض ما يحصل لغرض ما يحصل لأفراد القبيلة من ديات أو أرش ونحوها، قالوا ويقوم كل فرد مشترك بدفع مبلغ 100 ريال شهريا، قالوا من شروطه يتم إرجاع كامل المبلغ للورثة إن لم يستفد منه.
ومن شروطه
يتم إرجاع كامل المبلغ للورثة إن لم يستفد منه، ونصف المبلغ إن استفاد منه الشخص. قال: ما حكم إنشاء مثل هذا الصندوق، وهل تجب فيه الزكاة؟ وإن وجبت فيه ماذا نعمل وقد مضى على صندوقنا 6 سنوات؟
هذا الصندوق من التعاون على البر والتقوى إن شاء الله، ويعمل به كثير من الأسر والقبائل، وهو من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. وأما الزكاة فإنه لا زكاة فيه طالما أنه موقوف على هذه الحال، وحتى لو توجر فيه بعد أن يتوسع لا زكاة فيه ما دام مقيدا لهذا الإيش؟ الغرض، أو حتى لو توسع فيه بأن ينفق منه على المحتاجين من أفراد القبيلة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولا زكاة فيه. موضوع الزكاة لا زكاة فيه. أما إن قصد به الاستثمار ويوزع على أفراد القبيلة، يعني حق المحتاجين وغير المحتاجين، فهنا تجب فيه ماذا؟ الزكاة. هذا ما يتعلق بالزكاة. أما ما يتعلق بالشروط فالمتعارف عليه أنه لا يرجع، المال الذي يجعل لهذا الغرض المتعارف عليه أنه لا يرجع للورثة، لأنه قد خرج من ذمة ذلكم المورث قبل موته لهذا الغرض الخيري، فلا داعي لإرجاعه إلى الورثة، والله الموفق. نعم.
صلى الله عليكم. ذكرت أن من شروط الرقية المباشرة، القراءة المباشرة، ماذا عن القناة المخصصة للرقية؟
هذا دجل. القنوات المخصصة للرقى هذه خرابيط ودجل، لا ينبغي الالتفات إليها أبدا. وكذلك الرقية عبر التليفونات هذه كلها ما لا نعلم عليها، لا تنفع، لأن الرقية مشروعة بطريقة معينة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني أن امرأة فاتحة عيادة الآن في مكان ما، وتنفث بالميكروفون، تنفث عبر الميكروفون فيحدث صوتا وفرقعة، ثم تخطب خطب في الناس، يعني نسأل الله العافية.
نسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل من اكتوى للحاجة يخرج من جملة 70,000؟
غير السلم قال هم الذين لا يكتوون، ليس من 70، لكن إذا دعت ضرورة قصوى بحيث يتوقف الأمر على الكي، لو أن إنسان نزف وقال لا دعوني حتى أموت، وهناك وليس له علاج إلا ماذا؟ إلا الكي، حينئذ يصبح الكي واجبا، ولا أرى أنه يخرج صاحبه من 70. لكن إذا كان من الأمراض العادية المعتادة التي يمكن تحملها وأراد أن يترك الكي تحريا لهذا الفضل فلا بأس بذلك إن شاء الله.
يقول: يوجد الله المستعان في بلد ما كذا، هنا يقول كتيبات الأدعية منها أدعية البدوي والبكري والشعراني.
نعم.
ما حكم التعبد قراءة هذه الكتب التعبد بها؟
ما يوجد من أدعية اخترعها غلاة المتصوفة لأتباعهم مثل أوراد البدوي وأوراد الشعراني وأوراد النقشبندي وأوراد الشاذلي وأوراد المرسي وأوراد التيجاني وأوراد المرغني ونحو ذلك، كلها أوراد شيطانية شركية، ولا يخلو أكثرها من ماذا؟ من شرك واستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء من لا يعرف جمعة ولا جماعة، بل من يعتقد أن التكاليف قد سقطت عنه فهو كافر، ومنهم من هو صالح مظلوم ينسب إليه ما لم يقل، مثل الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، فهو بريء من كل ما تنسبه إليه من الطائفة القادرية، ولم يقل بأي شيء من الترهات التي ينسبونها إلى طريقته وإلى منهجه. قد يكون عنده بعض الأخطاء اليسيرة البدعية، لكن ليس صاحب منهج يخرج عن منهج من السلف الصالح بسلوك التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهو لم يدعو الناس إلى عبادة نفسه كما يفعل أتباعه الآن، يستغيثون به من دون الله ويعبدونه ويذبحون له وينذرون له، وهذا هو الشرك بعينه. المسألة مسألة خطيرة، يعني لا يجوز. وكذلك الأوراد المنسوبة إليه لا تثبت عنه، أضرب لكم مثالا ادعى فيه أصحابه أن للشيخ عبد القادر أن يعترض على الله سبحانه وتعالى. ذكروا قصة وفرية أن امرأة لها ولد هو وحيدها ليس لها ولد غيره، فقدر الله عليه أجله فمات، قبضه ملك الموت. فذهبت تلك العجوز إلى الشيخ عبد القادر. طبعا نحن لا نحكي القصة للتندر ولا للتفكه، لكن لبيان ما وصلوا إليه من إلحاد. نعم، وهذه مذكورة في كتبهم تردد ويؤمنون بها. فذهبت تشتكي إلى عبد القادر: يا سيدهم عبد القادر، ملك الموت أخذ ابني ووحيدي وفلدة كبدي. فصعد عبد القادر إلى السماء ولاحق بملك الموت فقال: لماذا تأخذ وحيد مريدتي؟ قال: قد أمرني ربي. فلطمه لطمة فسقطت تلك أو ذلك الزنبيل أو الخريطة على حد زعمهم أو الكيس الذي فيه الأرواح، فرجعت كل روح إلى صاحبها، وعادت الحياة إلى جميع من قبض ملك الموت في ذلك اليوم. والله الذي يعتقد ذلك ليس بمسلم، الذي يعتقد ذلك ليس بمسلم. ليش؟ لأنه يزعم أن عبد القادر أقوى ممن؟ من الله، وأنه يعترض على الله سبحانه وتعالى، وكفى بذلك كفرا. فيجب على المسلمين أن يكونوا عقلاء، وأن يكونوا يعني يعتنوا بعقائدهم، وأن لا يضحك عليهم هؤلاء الدجاجلة. نعم يا شيخ، قد يرونك بعض الحركات الشيطانية الإبليسية التي يخدمهم فيها من؟ إبليس. قد تراهم يمشون على الماء، وقد تراهم يطيرون في الهواء، وقد ترى صورهم في بعض الأماكن التي لم يسافروا إليها، وقد تسمع أصواتهم. كل ذلك ينفذه من؟ قرناؤهم من شياطين الجن ويخدمونهم. كنت راكب في الطائرة وأنا جاي من بلد ما من بلاد المسلمين، فوجدت عاميا بدويا من عندنا من هنا، لا مؤاخذة كلنا يعني لا فرق بين بدوي وحضري، لكن أقول الشاهد أنه عامي لا يعرف شيئا حتى من الله. فكان بجانبي في المقعد في الطائرة، فقال: يا شيخ، أنا وجدت أمرا عجيبا في البلد الذي كنت فيه. قلت: وما هو؟ قال: هناك يرون الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله وهو يخطب في 6 مساجد في لحظة واحدة. ما شاء الله. قلت له: أنا أعرفه. قلت: والله لو علم شيخ القبيلة فلان لطالب بقطع رقبتك. قال: كيف أنت تؤمن بهذه الترهات يا شيخ؟ قال: شيخ، خبروني ناس صالحين. قلت: لا، طالحون. الذين أخبروك طالحون وليسوا صالحين. وهذا كله دجل. نعم، قد يجد بعض الخيالات، مثل ما يقول واحد منهم: أنا رأيت قبة الشيخ الذي يعبد من دون الله، طبعا ينذر له ويذبح له، قال: رأيت المطر يتحدر من القبة. قلت: ذلكم الشيطان صعد عليها وبال عليكم. نعم، كما بال البدوي على أتباعه من فوق سطح المسجد وقالوا: لماذا يا شيخ؟ قال: لأنكم أكلتم لحمي وتكلمتم بي في، وبول ما يؤكل لحمه طاهر. شوف كيف يضحكون على الناس ويدجلون عليهم، وهذه كلها دسائس من الكفار دسوها بين أبناء المسلمين باسم الطرق الصوفية. فعلينا أن نحذر من هذا البلاء ومن هذا الدجل، وأن لا نصدقه، وأن ندمغه بالحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.